إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. عباد الله، إن التعرف على أسماء الله الحسنى وصفاته العلى من أعظم أسباب عبادته جل وعلا ومحبته وخشيته وتعظيمه وإجلاله. وبحسب معرفة العبد بأسماء الله وصفاته يكون إيمانه واجتهاده في عبادته. ولقد أثنى الله سبحانه على ذاته العلية فوصف نفسه بصفات الكمال والجلال، فقال سبحانه: هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. فهو سبحانه الجبار الذي له العلو على خلقه وله الكبرياء والعظمة. أخرج مسلم وابن ماجه واللفظ له عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: يأخذ الجبار سماواته وأرضه بيده، وقبض بيده فجعل يقبضها ويبسطها، ثم يقول: أنا الجبار، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ أيها المسلمون، وكما أن اسم الجبار فيه صفة العلو والقوة، ففيه كذلك صفة الرحمة والرأفة. أخرج الترمذي وابن ماجه وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. فالله جل وعلا يجبر الفقير بالغنى، والضعيف بالقوة، والمنكسرة قلوبهم بإزالة كسرها وإحلال الفرج والطمأنينة فيها. ومن لطف الجبار وكرمه تبارك وتعالى ما أخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. يتودد سبحانه إلى عباده فيجبر كثيرا، ويعافي مبتلا، ويشفي مريضا، ويغيث ملهوفا، ويجيب داعيا، ويعطي سائلا، ويفرج كربا، ويزيل حزنا، ويكشف هما وغما. عباد الله، إن الله عز وجل جبر قلوب أنبيائه ورسله عليهم السلام. فهذا نبي الله موسى عليه السلام لما رغبت نفسه إلى رؤية الله تعالى وطلب ذلك منه، أخبره سبحانه أن ذلك غير حاصل له في الدنيا، ثم سلاه وجبر خاطره بما آتاه فقال: يا موسى، إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. ولما أخرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم من موطنه مكة، وهي أحب البقاع إليه، وقف قبل خروجه على موضع يقال له الحزورة، وهو تل مرتفع يطل على الكعبة،
فقال كما أخرج الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكة: ما أطيبك من بلد وأحبك إلي، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك. فجبر الله تعالى خاطره وأوحى إليه وهو في طريقه إلى المدينة: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، أي إن الذي أنزل عليك القرآن وأمرك بتبليغه لرادك إلى الموضع الذي خرجت منه عزيزاً فاتحاً منتصراً. ولقد صدق الله وعده ونصر عبده ووعده بأن يعطيه حتى يرضيه، قال عز وجل: ولسوف يعطيك ربك فترضى. أيها المسلمون، إن جبر الخواطر سجية تدل على سمو نفس صاحبها ورجاحة عقله وسلامة صدره، فلذلك كان الحظ الأوفر منها لسيد المرسلين وإمام المتقين الذي بعثه الله رحمة للعالمين. فقد كان صلى الله عليه وسلم أصلح الناس قلبا وأصدقهم لسانا، وسع خلقه الناس سهولة ورفقا، وفاضت يداه بالعطايا كرما وجودا، فكان بالمؤمنين رؤوفا رحيما، يجبر خواطرهم ويتفقد أحوالهم ويسأل عن غائبهم ويعود مريضهم. وكان لا يعيب طعاما صنعه آدمي لئلا ينكسر خاطره وينسب إلى التقصير فيه، وإذا بلغه عن الرجل الشيء المكروه لم يصرح باسمه. أخرج أبو داود وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا بلغه عن الرجل الشيء لم يقل ما بال فلان يقول، ولكن يقول: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، حفاظا على المشاعر وكسبا للود. وكان من كريم أخلاقه صلى الله عليه وسلم إذا رد هدية اعتذر لصاحبها تطيبا لخاطره. أخرج البخاري عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم، ومعلوم أن المحرم لا يجوز له أن يأكل صيد البر ولو صيد له من غيره. قال صعب رضي الله عنه: فلما عرف في وجهي رده هديتي قال: ليس بنا رد عليك ولكننا حرم، لأن المحرم لا يأكل مما صيد من أجله. وحين لقي نبينا صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله رضي الله عنه منكسرا لاستشهار أبيه عبد الله رضي الله عنه وقد ترك له عيالا ودينا، جبر صلى الله عليه وسلم خاطره كما عند الترمذي وحسنه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي، قتل يوم أحد، وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك، أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وأحيا أباك فكلمه كفاحا. قال: يا عبدي، تمن علي أعطك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا الآية. أقول ما سمعتم وأستغفر الله إنه كان غفارا.
الحمد لله الذي أسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المسلمون، إن فقد الولد صدع في الفؤاد وسبب للحزن والانكسار، يحتاج من أصيب بذلك إلى من يجبر خاطره ويطيب نفسه
أخرجه الترمذي وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن قرة بن إياس رضي الله عنه قال: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك أي مات، فامتنع الرجل أن يحضر الحلقة لذكر ابنه، يعني حتى لا يتذكر ابنه، فحزن عليه، ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما لي لا أرى فلانا. وكان من تواضعه وعادته أنه يتفقد أصحابه. قالوا: يا رسول الله، بنيه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه فأخبره أنه هلك، فعزه عليه ثم قال: يا فلان، أيما كان أحب إليك، يعني أيهما أحب إليك أن تمتع به عمرك، يعني أن يبقى الولد عمرك، أو لا تأتي غدا إلى باب من أبواب الجنة إلا وجدته قد سبقك إليه يفتحه لك؟ قال: يا نبي الله، بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي لهو أحب إلي. قال: فذاك لك. فهذا الصحابي فضل أن يفتح له ولده باب الجنة من بقائه وحياته. ويوما كشفت الريح عن ساقي ابن مسعود رضي الله عنه فضحك القوم منه، فجبر النبي صلى الله عليه وسلم خاطره وأعلى شأنه وبين مكانته عند ربه، كما عند الإمام أحمد وصححه العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يجتني سواكا من الآراك وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفأه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله، من دقة ساقيه. فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد، يعني جبل أحد. وللصغار في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نصيب من جبر الخواطر مع ما يحمله من قيادة الأم وتكاليف تبليغ الدعوة. أخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، وكان لي أخ يقال له أبو عمير، قال: أحسبه؟ قال: كان فطيما. قال: فكان إذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فرآه قال: أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير هذا طائر يشبه العصفور، كان يلعب به هذا الصبي. قال: فكان يلعب به. وتأمل أخي بارك الله فيك كيف كانت مشاعر هذا الصبي الحزين وهو يسترسل في حديثه وبث مشاعره وذكرياته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وتأمل ما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم من أثر في تسلية قلب الصغير الكسير. عباد الله، إن من جبر الخواطر البشاشة والتهنئة والمصافحة والمعانقة والمشاركة في سرور وفرح أو في بكاء وترح. فهذه عائشة رضي الله عنها تذكرت في حديث الإفك امرأة من الأنصار شاركتها في حزنها بدمعات كان لها أعظم الأثر والمواساة. أخرج الشيخان عنها رضي الله عنها أنها قالت: وقد بكيت ليلتين ويوما حتى أظن أن البكاء فارق كبدي، فبينهما جالسان عندي، تعني أبويها أبا بكر وأسماء بنت عميس، وأنا أبكي، إذ استأذنت امرأة من الأنصار فأذنت لها فجلست تبكي معي. يعني مواساة لعائشة رضي الله تعالى عنها. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا جميعا الهدى والتقى. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل شر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.